بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة القيمة، والتي هي بعنوان التوحيد دعوة الأنبياء، لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء وأن ينفع بهما ويبارك في أعمالهما وأعمالهما، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
عباده المؤمنين. ونسأل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحق هو العكس فالرسول هو المقدم، نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم ونذر عباده المؤمنين. ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتواجه هو وقريش على غير ميعاد، فبات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو: اللهم إن شئت أن تقدر في الأرض، اللهم انصر هذه الذلة. وما زال يدعو حتى أنه لما أصبح قال لأصحابه: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. فما تجاوز أحد منهم عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة في كتابه، ضرب لنا الأمثلة من الأمم السابقة وبين لنا أن أتباع الرسل هم النادون والمنتظرون في الدنيا وهم النادون في الآخرة، وأن أعداء الرسل بعكس ذلك والعياذ بالله وهم المخذولون وهم المشرودون وهم المنتظر عليهم، كتبت عليهم الذلة وكتب عليهم الخذلان والخسار، وعوقب من عوقب من في الدنيا. وهذا أمر نحبه ونكرهه في كتاب الله عز وجل، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما جرى لقوم نوح بعد تلك الفترة الزمنية التي أمضاها في قومه وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى مضى 950 عاما، وبعد ذلك استجاب الله لنبيه فيهم فحكم عليهم بالغرب جميعا فغلقوا ولم يبق منهم احد. واستجاب الله دعوة نبيه حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وبعد نوح أرسل الله هودا إلى عاد وأخبرنا بما جرى لهم بعد تكذيبه نبيهم صلوات الله عليه وعلى أسوار الأنبياء جميعا. فأرسل الله عليهم الريح التي كانت ترفعهم إلى السماء رغم تمدحهم بالقوة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أجد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى أخي ما ذكر عنهم فدمروا وذهبوا ولم تلق إلا أخبارهم ذهبت أجسادهم وذهبت أرواحهم للعذاب والعياذ بالله. وهكذا سائر الأمم مع أنبيائهم. ولا أقول بذكر الجميع فذلك معروف باستقراء كتاب الله وقراءة الآيات التي فيها أخبارهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتما للرسل ورسالته خاتمة للرسالات. وأمر الناس جميعا أن يكونوا تابعين له ومطيعين كما في آية الأعراف يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله الجميع بطاعته ووعد على طاعته الحسنى ووعد على طاعته النصر والفوز. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تخيلن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كما أنه توعد من لم يطعه صلى الله عليه وسلم توعده الله سبحانه وتعالى كما في الآية المعروفة وتحذر الذين لا يخالفون عن أمره. وآية أخرى نسيت مبدأها الآن كذلك. هذه الآيات كلها بينة وواضحة لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ويجب أن يقدم قوله على كل قول وسنته على كل رأي. يجب أن نقدم هذا وأن نعتقد وجوبه وأن لا نأخذ بقول الرجال ونترك سنته صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل إلى النجاة إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تابعه نجا ومن عصاه هلك. كذا فإني أحس إخواني طلبة العلم أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بتفسير كتاب الله من الأثر بما ذكر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأبي بن كعب ويزيد بن ثابت وأنصارون وكذلك أتباع التابعين. يجب أن نعتقد هذا وأن نأخذ به، فإن هذا السبيل هو النجاة لمن يريد النجاة. ولا شك أن جميعا نريد الجنة وأن جميعا نخاف من النار وأن جميعا نخاف من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك فلا بد أن نترك العز بطاعة الله، ولا بد أن نترك النجاة بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قوله أو رأيا على سنته. وليس ببعيد عنا ما جرى لأكبر هذه الأمة أبي بكر وعمر حينما جاء وفد كريم فقال أحدهما أمر فلانا وقال الآخر أمر فلانا، وتنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيا إخوة، إذا كنا نريد النجاة فعلينا بطريقة السلف الصالح في تفسيرهم لكتاب الله وباتباعهم لسنة رسول الله وفي عمله الذي عملوه، فنحن لا ننجو إلا بذلك. وأترك إتمام الكلام للشيخ ربيع جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى على إفضاله وجزيل نعمه سبحانه وتعالى، ومن أعظم هذه النعم رحمة الله تبارك وتعالى لنا هي الإسلام الحق شهادة نعمة عظمى يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي كل نواحي حياتنا. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يحصيها العد، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كلمة الفخر والكفار. وأجل هذه النعم ما ذكرناه، ثم أشكر لشيخنا الكريم هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تحدث فيها عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصبرهم وجزائهم في الدنيا والآخرة، جزائهم في الدنيا بالاستقامة على دينهم ونصرهم على أعدائهم. وتحدث عن مصير بعض كون الأنبياء وكيف انتهت حياتهم بالهلاك والدمار لمخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحتى لا جزاه الله خيرا على اعتصام بالكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح والحرص على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته وما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والعز والنصر في الدنيا والآخرة، فجزاه الله خيرا. ولا عطر بعد عروس كما يقال، ولا أني أعجب على بعض الأشياء التي لها صلة بموضوعه، فمنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى ولقوا من الأذى في سبيل تبليع دعوتهم ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما قصه علينا من صبر هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي طليعتهم نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام، الذي كما أثير شيخنا أنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما جادا في دعوته إلى الله بمختلف الوسائل والطرق، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يجدهم ذلك إلا طغيان واستكبارا، كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا إلى آخر. قال ربي إني دعوت قال ربي قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا إلى آخر هذه السورة الكريمة التي قصها الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم وما بذله في عمره المديد الطويل عمر دعوته 1050 عاما جادا مشمع صعيد الجد يكون الحجج والبراهين من الآيات الكونية والشرعية مما حلهم من السماء والأرض والنبات والأنهار إلى آخره، يقيم عليهم هذه الحجج لعلهم ينصاعوا لدعوته ويقبلوا هذه الدعوة. ولكنهم كما قال الله تبارك وتعالى فيه وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطغى فهم اخجر الامم واطغى الامم واشدهم عنادا يعيش فيهم هذا النبي الكريم 1000 سنه الا 50 عاما لا يزدادون على مر الدهور والايام الا عنادا واستكبارا وسخريه به وهذا قصه الله تبارك وتعالى لنا لناخذ منه عبره وناخذ منه درسا ونسير على منوال الرسل وعلى منهجهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نلقي بالكلمة كلمة الحق ونرجع إليها بحق وصدق ومن يهتدي فذلك بيد الله ومن يضل ولا يستجيب ويستكبر ويعاند فما علينا إلا الصبر والبلاغ إن عليك إلا البلاغ كما قاله الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما قص عليه هذا الكتاب ومن هنا ومن أمثال قصة نوح ومن أمثال قصص غير من الأنبياء نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال عليهم الصلاة والسلام القرآن قص علينا هذا القصص طويل قصة نوح قصة هود قصة صالح قصة إبراهيم قصة موسى قصة يوسف قصة الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام اولا بينا الى ماذا يدعون بينا انهم كلهم يدعون الى توحيد الله الى اخلاص الدين لله الى عباده الله وحده الى نفس الشرك في كل صوره ومظاهره لناخذ منه من منهجهم هذا يعني منهج الدعوه ولا يجوز لاي داعيه في اي زمان ومكان أن ينحرف عن هذا المنهج وأي دعوة تنحرف عن هذا المنهج البدء بالدعوة التوحيد والصبر الطويل في هذا المجال ولو أن الداعي يعيش 1000 سنة يدعو إلى التوحيد فإذا لم يستجب غير أمه لهذه الدعوة فلا يجوز له أن يعدل عنها إلى أي دعوة أخرى لا إلى سياسة ولا اقتصاد ولا دعوة اجتماعية ولا فلسفات ولا شيء من هذه الدعوات والمناهج الفاسدة التي تخالف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وفي هديهم وذلك كله بتوجيه من الله هم لم يخترعوا هذا من عند أنفسهم الله تبارك وتعالى الذي كلفهم بهذا الأمر الله الذي وضع لهم هذا المنهج الذي شرع لهم هذا المنهج شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على الدين ما تدعون إليه الله يهدي من يشاء الله يهدي من يشاء الله يكرم إلى مشاوى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شرع لكم الدين وصالحين حي والذي أوحينا إليك ما رصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء هم أولو العلم هم سادة الرسل عليهم الصلاة والسلام الدين الذي شرعه الله لهم دين واحد من أول النوع إلى خاتمهم محمد يتخلل دعواتهم دعوات لا يعلمها إلا الله إذ ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكل دعوات تلتقي في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى فأيما دعوة قامت لإصلاح أحوال الناس فعلى هذه الدعوة أليا أن يبدأوا بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام لأن هذا منهج شرعه الله للرسل لم يحد عنه أحد منهم أبدا ولم تند دعوة أحد منهم إلى أي منهج من المناهج من هنا نفهم أن أي دعوة لا تلتزم هذا المنهج في إصلاحها للناس المسلمين أو غيرهم لا تلتزم هذا المنهج فهي دعوة مضادة لمنهج الرسل متعالية على هذا المنهج. لا نجد من الدعوات المعاصرة من يسلكون مناهج أخرى وقد يأنفون من سلوك طريق الأنبياء وقد يرونه تخلفا ويرون ذلك فرعية وقد يرون ذلك من القشور إلى آخر الأوصاف التي يصفون بها دعوة الله الحق التي سلك أهلها مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقارعة الشرك والدعوة إلى التوحيد. إذ لا قضية أعظم من قضية التوحيد ولا قضية أجرم وأخبث وأخطر من قضية الشرك، فقضية عظمى لا نظير لها وهي قضية التوحيد. ومن سلك منهج الأنبياء والله يرفع رأسه عاليا لهذه الدعوة، وإن شوهها من شوهها من الطفيليين على دعوة الله تبارك وتعالى. هؤلاء والله متطفلون والله وجهلة وعميان، وما يعرفون كيف يسيرون ولا كيف يسيرون أتباعهم، وأكبر برهان على جهلهم وتخبطهم أنهم ساهوا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزين لهم الشيطان مناهج تخالف منهج الأنبياء وتحارب في كثير من البلدان شعارات إسلامية طنانة إسلام 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 إسلام، وإذا جئت إلى إسلام وإذا به إسلام أجود، لا ينافي شرك ولا ينافي بدع ولا يحقق التوحيد، فما قيمة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات أنا أشبهها بنوع من الشيء رأيته في العلم ينبث من أعلى ويتسلق إلى أسفل. هذه الدعوات منكوسة تخالف سنة الله تبارك وتعالى بخلقه، فسنة الله بخلقه في كل قضية لها أصل، كل قضية لها أصل، كل شيء من أنواع الحياة له أصول، الشجر له أصول، البنيان قبل أن يقوم على قرائب من الأصل لا تدري بالهواء، والشجر ما ينبت بالهواء بدون أصول، وجسم الإنسان لا يقوم إلا بهذه الروح، إذا خرجت هذه الروح من الجسد مات وأنتم، فروح الدعوات هي التوحيد، وأصل الدعوات هي التوحيد ومحاربة الشرك. إذا خرجت هذه الروح من الجسد مات وأنتم، فروح الدعوات هي التوحيد، وأصل الدعوات هي التوحيد ومحاربة الشرك وتطهير القلوب والعقول، بل تطهير أرض الله من كل مظاهر الشرك، وهذا هدف عظيم وجه الله إليه جميع الأنبياء، وغاية عظيمة لا أعظى منها، وما دونها من الغايات فلا تفهم شيئا إذا قولت بهذه الغايات العظيمة النبيلة، فتحتا وخيبة وخسرانا لمن ينحرف عن هذا المنهج، بل يحاربه ويتبجح بالاقتصاد أو بالسياسة أو بأي شيء حصل. والله لم يعرف السياسة الإسلامية ولم يعرف الاقتصاد الإسلامي، وتراهم يتهافتون على كل شيء من الرب، جاءت استراتيجية من الرب فهذه استراتيجية إسلامية، ويتهافتون على سياسة تطرقه بالسرية ويظهرون كل ذلك في الإسلام، وجاءت الديمقراطية وخارج إنها الإسلام، مع الأسف الشديد لا هم لهم إلا الصراع على الدنيا على الأموال على الكراسي على المناصب. وهل تجد في قصص الأنبياء شيئا من هذا؟ هل تجد إثارة من علم في سنة رسول الله أو في القرآن الكريم أو في تاريخ وسير الأنبياء على المستقبل شيئا من هذا؟ لا تجد شيئا من هذا. إذا على الدعاء في كل مكان إلى الله تبارك وتعالى، أن يبدأوا من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحترموا دعوة الأنبياء، أن يحترموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش 13 عام في مكة، وأن يبدأوا من دعوة ليل نهار عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع له من التكاليف في هذه المدة الطويلة إلا الصلاة. الزكاة، الصوم، الحج، تحصيل الإتباع، الصارف والرجل الزاني، كل هذه الأشياء التي يتعلق بشيء من السياسية لا يتعلق بالجميع، كل هذه ما جاءت إلا بعدما واشتد عود هذا الصحراء ولبست عليه هذا الفروع. كلها فروع، كلها فروع لهذا الأصل، أصل التوحيد. أصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على بر ما خلق عليه وبين رسوله في سنة عليه الصلاة والسلام، وعبادة الله قال اعتراف قبل كل شيء حقي عز وجل، هذا لا يعترف بهذا ولا يعترفون به، يطالبون بحقوقهم وحقوق الإنسان. ومن أصحاب الجاهلية في غالبها لا تنطلق في الإسلام، بل مبنية في الغالب على نظريات تربية مع أسف شديد، مما يؤكد هذا الانحراف بالأمة عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق. فنحن نوجه دعوتنا إلى الشباب المخذول أن يتقي الله بنفسه، أن يدرس القرآن الجديد في ضوء منهج السلف الصالح، ليعرف دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سلفنا الله فسلف نبينا باتباعهم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عدد من الأنبياء على رأس إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وغيرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم هداهم دعوة إلى التوحيد. التوحيد والدعوة إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والحياة من أجل التوحيد والجهاد والنزال في مواجهة الشرك ومحاولة القضاء عليه. إذا التوحيد أي أمة وفي هذه الأمة لا يصعب عليها شيء من تكاليف الإسلام أبدا، ويتلفون التشريعات بكل رحابة صدر، لا يستثقل شيئا من شرائع الله ومن أوامره ومن نواهيه. وإذا استعصى عليهم أو استعصوا على التوحيد فاستغفر الله عن ربك على كتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يترك تخبطات فيه، لا يلتزمون السنة. تأتي إلى بعض الدعوات وإذا بها قد نجحت التوحيد من شأن التوحيد وهو نجحت، وأصبح أهل الشرك والبدع والرفض من سادته وإخوانه، وأصبح أهل التوحيد من خصومه مع الأسف الشديد. وإذا جئت إلى مجالسك تجد التمييع الخفيف في كل مجال من مجالات الحكم الإسلامي، تمييع في الحلال في الحرام في الاجتماع في كل شيء، وتأتي إلى السياسة وإذا بها السياسة غير إسلامية، السياسة الإسلامية تميع. وهكذا تنتهي هذه الدعوات إلى شيء مع الأسف الشديد، إلى أن يضيع الدين عقيدة ومنهجا ودعوة أحرف شيء. والله لقد كتب على الجارة كتب عنه بحق فضل، فأعرضوا دعوة في مجال العقيدة وإذا بهم لا عقيدة فأهي والشك، وإذا به قد ضيعوا فضيعوا والاجتماع بأهلهم وإلى آخره إلى آخره. ولا أرسلون الله تبارك وتعالى، وأحمد الله يا أهل التوحيد، وأحمد الله يا أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم، وازدادوا ثقة بهذه الدعوة، وازدادوا تمسكا بها واعتزازا بها وازدراء للدعوات الباطلة وتحذيرا منها. علم الناس دين الله الحق كما قال شيخنا عبد الله سنة رسول الله، التمسك بحق الله، طاعة هذا الرسول، يستشعر كل مسلم منا بطاعة نفسه، اتباع إسلام الله وسنة رسول الله وطاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الشفاء والجمال والحرام في مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، فيحدث أن يخالف أمره أن تصيبهم فتنة أو يسلم على العدو. أشد المخالفة وأقبحها وأخطرها مخالفة في عقيدته عليه الصلاة والسلام، ومخالفته في منهجه، ومخالفته في تقليده. يوسف القرآن الرسول مكلف بتطبيق الله، اتبعوا ما انزلناكم من ربكم، اتبعوا ما انزلناكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه اولياء الا ما تذكروا. فهذه الدعوات اتخذوا الله اولياء دون الله، واتبعوا في هذه المناهج. فوالله لو كان وفقوا الى التصفيات والانطلاق من فوقيات الفقه لدرجة إن الله لكان الواقع ثم غير هذا الواقع المريض الآن. الأمة ازدادت بهذه الدعوات المنحرفة، ازدادت خلافة وازدادت ضياعا وازدادت ضعفا وازدادت تخلفا، وأعداء الإسلام في قوة وفي رخاء وفي أمن. الأمة الإسلامية شقيت بهذه الدعوة، شقيت بدعوته، شقيت بجهاده، جهاد جهاد، ما تنال الأمة من جهاده إلا الشقاء والدمار والبلاء. جهاد الرسول وجهاد الصحابة وجهاد الأمة يسعد المجاهدين والفاتحين والمفتوحين، وهؤلاء لا فتوحات ولا ضمان شيء للإسلام يطبق فيه الإسلام عقيدة ومنهجه، فإنما بخار وصداع وطنطنات ودعوة جوفاء، لأنه ما كان خير من هجر الله. فأحمد الله عز وجل الذي هداكم، وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق، والله الحق الذي جاءوا به اشتركوا فيه جميع والدعوة يختلف، أما الشرائط تختلف وأما التوفيق لم يختلف، وكما في الآية شرائطكم من دماء وصلي لها هو وصلية لدار نوح، هي وصلية لمحمد ولإبراهيم ولموسى وعيسى وغير الأنبياء، هي وصلية للتوحيد، التزام بهذا التوحيد وعدم التفرق فيه. وكبر عن هذا الذنب لأنه يعني يكبر عليه الدعوة والتوحيد ومحاربته. والحل الدعوة التوحيد ومحاربته. فلا تبالغ واسمعوا في هذا المجال واهتموا بقضايا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، التعلم على الأسماء والصفات مثلها. يتلى عالية. يتلى عالية لكن مثلها. إذا خرجت من الدعوة إلى تعيد الحجر أشواتها، ولا يطار الشك والخرافات والبدع والانحرافات والولاءات الشيوعيين والرواتب والباطنية إلى آخره. ما في العقيدة، العقيدة الصحيحة بضوابطها تضل سلوك الإنسان وتربط ولاءه وتربط براءه وتبين أو تفرق وتنقص واجبه الحق. ما قولنا في الصلاة، في الصلاة، في مراتبه، في دعوته، في ثبتة الذي يثبت هذه الدعوة يرى ما فيها، يرى فيها من بلاء، يرى فيها من بلاء، يرى ما فيها من دمار على شباب الأمة. الآن شباب الأمة ما شاء الله يوم بصلاة بطر لا في التعقيدة الضريئة ولا من الشفير ولا يعني منطق في دعوته ولا منطق في تفاصيله ليبين بين الحق والباطل. يعني كمان طبعا لازم تتطلع عليها الضوابط اللي تربط حق الانسان، تربط منهجه، يعني تجعل مواقفه مسدده في هذا مقصود الرغبه في تربط الحق هزيله جدا، يعني قدر على الرغبه في معرفه
الحق والرغبة في البحث عنه كل شيء يأتي من غير طريق المرفوض من غير طريق المرفوض كما هو في اليهود وقالوا ولا تؤمنوا إلا من سمع دينكم لا يتقبل أي شيء إلا من سمعتك طريقة أعبارة جدا في التربية السيئة في غاية السوء يعني ما نسمع وقال لا تقبل هذا القرآن والغوا فيه أنكم تغلبون أخذ بهذا المبدأ مع الأسف الشديد لا نسمع أول فلان ولا فلان وإذا قال الله قال رسول الله قال السلام لا تسمع اسمعوا الذي يقول لكم كذا وكذا وكذا من الدعوات الباطلة أرجو أسمعكم من فلان وفلان من أهل الباطل والضلال واجعلوا أصابعكم في آذانكم كما فعل قوم نوح ولا تسمعوا فأخذوا بهذه يعني الطرق السيئة هكذا أخذوا بحد الواد منها لا يكفرون لكن يكفرون الدعوات الصحيحة من دعوة الأنبياء من نهج السلف الصالح في مصر يعني المواقف والطرق التي كانت تستحق أعدائهم فنحن ما نريد أن نصدرهم لكن نريد أن نبين لهم الطرق التي سلكوها الطرق التي لا توصي إلى الحق الطرق التي تجعل من المسلم إنسان عادل الحق أمين كما هو كما يجري في الساعة الآن الحق الآن مرفوض عند كثير من الناس يعني الذبح على الصحابة عند المنكر ذبح على أصحاب محمد عند كثير من الشباب منكر من المنكرات الذبح على السنة منكر من المنكرات الذبح على القرآن منكر من المنكرات الذبح على العقيدة والمنهج السلفي منكر من المنكرات يعني صعود وتشويهات لهذه المبادئ وهذه الأعمال الجليلة وهذا الجهاد العظيم الذي اعتبره السلف الذين يعرفون قدر الإسلام ويعرفون قدر حماية الإسلام ويدركون قدر ضد الإسلام فاعتبروا من يناظر أصحاب محمد ومن يناظر أهل العقيدة ومن يضد الإسلام أفضل من المسلمين أفضل لأن الدعوات هذه تبين الإسلام الحق الدعوات التي يفترس فيها الحق بالباطل ويفترس فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالشرك والى اخره هذا امر خطير جدا فالذي ياتي يغرد الفارقه التي في الدعوه ويستخدمها الباطل ويقدم الناس الحق يقدم الناس الحق يبحث الصادق عن الرسول عليه الصلاه والسلام الحق ويبحث الباطل المخلف جهاد الأنبياء هذا جهاد الأنبياء يعني أبو بكر ما جاهد مثل جهاد خالد وفلان وفلان لكن الجهاد كان جهاد الأنبياء وهذا فاكر فاكر من الأنبياء جهاد والجرة والله والنصرة لهذا الحق والاستباقة الأشرين حتى إنه والله لو منع علاقا أو إطالة صلى الله عليه وسلم قاتل في الحديث رضي الله عنه فبهذا برد وبكر رضي الله عنه بالعقيده وبالايمان وبالعلم بالصدقه وسنه الرسول وبولائه الشديد عند الولاء الحقيقي ولاء لمحمد عليه الصلاه والسلام اتركوه صاحبي اتركوه لما خاف من الله اتركوني صاحبي لقد دعوته فقدت كبرت وقال صدقت واسرع بالايمان واحتاسب الى اخره فهذا جهاد الانبياء عليه الصلاه والسلام فأبو بكر الصديق كان رسول الأنبياء لأن الجهاد جهاد الأنبياء بدل ماله بنفس التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبدل حياته كلها بنفس التوحيد رضي الله عنه وهي التوحيد يأخذ حدث أنا بمنهج الأنبياء وأن الأنبياء كلهم دعوة إلى التوحيد وأن الرسول بدأ دعوة بالتوحيد وختم بالتوحيد مات ويقول لا نتبع لأهل النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد ألا ثلاثة تخريج قبل المساجد فإنه ناكم الثالث بدأ بالتوحيد وخطأ بالتوحيد وكل الذي يبدأ دعوة بالتوحيد ويصل للتوحيد فأنتم تصبحوا هذا المنهج ولا أقول شفاء التوحيد ولكن التوحيد هو الأصل وهو الأساس لا بد من هذه ومعرفته ومعرفة تفاصيله وفرق بين التوحيد وعلم التوحيد فرق بين التوحيد وعلم التوحيد فكل واحد من عالم التوحيد وتفاصيله قيمة الجوانات إليه
كيف تردون يطعمه، كيف تردون ما يناسب التوحيد الى اخر ان شاء الله ما عرفتموه ودخلكم اياه وبذلك ذلك توسعا. ودرسوا الفقه الاسلامي، ودرسوا تفسير كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السنة الصالحين، فإن ذلك كل هذا كله روافد لدعوة التوحيد لمن يخلص دين الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومن أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يوفقنا أن يوفقهم بالسلوك الجادة جادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلام الشيخ أحمد، جزا الله الشركين الفاضلين على ما بينا. ونذكركم أن غدا سيكون افتتاح الدورة العلمية الأولى لحفر الباطن بجانب معاوية بن سفيان، حيث ستكون هناك محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء بشكل الشيخ رفيق بن المدخلي. وسيبدأ البرنامج من السبت الفجر لمدة 15 يوما إن شاء الله تعالى. الأسبوع الأول يشارك فيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله الطيب والشيخ عبد الباهي محمد الأنصاري، والأسبوع الثاني يشارك فيه الشيخ عبيد الجابري والشيخ تقييم الدوري.
معك حياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة القيمة والتي هي بعنوان التوحيد دعوة الأنبياء لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء وأن ينفع بهما ويبارك في أعمالهما وأعمالهما، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه
عباده المؤمنين والقادر عليه. ونسأل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحق هو العكس والرسول هو المقدم، نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل عباده المؤمنين. ولقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتواجه هو وقريش على غير حال، فبات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو: اللهم إن شئت لم تقدر في الأرض، اللهم انصر هذه الذلة. وما زال يدعو حتى أنه لما أصبح قال لأصحابه: هذا مشرع فلان وهذا مصرع فلان. فما تجاوز أحد منهم عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة في كتابه، ضرب لنا الأمثلة من الأمم السابقة وبين لنا أن أتباع الرسل هم الناجون والمنتظمون في الدنيا وهم الناجون في الآخرة، وأن أعداء الرسل بعكس ذلك والعياذ بالله وهم المخذولون وهم المشرورون وهم المنتظر عليهم، كتبت عليهم الذله وكتب عليهم الخذلان والخسار، وعوقبوا عوقب من عوقب منهم في الدنيا، وهذا امر نحبه ونكرهه في كتاب الله عز وجل. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عما جرى لقوم نوح بعد تلك الزمن بعد تلك الفترة الزمنية التي أمضاها في قومه وهو يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى مضى 950 عاما، وبعد ذلك استجاب الله لنبيه فيهم فحكم عليهم بالغرض جميعا فغلقوا ولم يبق منهم احد، واستجاب الله دعوه نبيه حين قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وبعد نوح أرسل الله هودا إلى عاد وأخبرنا بما جرى لهم بعد تكذيبهم نبيهم صلوات الله عليه وعلى أسوار الأنبياء جميعا، فأرسل الله عليهم الريح التي كانت ترفعهم إلى السماء رغم تمدحهم بالقوة، وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أجد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا إلى آخر ما ذكر عنه تدمروا وذهبوا ولم تبق إلا أخبارهم، ذهبت أجسادهم وذهبت أرواح للعذاب والعياذ بالله، وهكذا سائر الأمم مع أنبيائهم. ولا يقل بذكر الجميع فذلك معروف باستقراء كتاب الله وقراءة الآيات التي فيها أخبارهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتما للرسل ورسالته خاتمة للرسالات، وأمر الناس جميعا أن يكونوا تابعين له ومطيعين كما في آية الأعراف يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أمر الله الجميع بطاعته ووعد على طاعته الحسنى ووعد على طاعته النصر والفوز. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كما أنه توعد من لم يطعه سبحانه من لم يطعه صلى الله عليه وسلم توعده الله سبحانه وتعالى كما في الحالة المعروفة. الأحبار الذين يخالفون عن أمره وآية أخرى نسيت مبدأها الآن. كذلك هذه الآيات كلها بينة وواضحة لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم ويجب أن يقدم قوله على كل قول وسنته على كل رأي. يجب أن يقدم هذا وأن يعتقد وجوبه وأن لا نأخذ بقول الرجال ونترك سنته صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل إلى النجاة إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تابعه نجا ومن عصاه هلك. كذا فإني أحس إخواني طلبة العلم أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوا بتفسير كتاب الله من الأثر بما ذكر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وأبي بن كعب ويزيد بن ثابت وأنصارهم وكذلك أتباع التابعين. يجب أن نعتقد هذا وأن نعتقد فإن هذا السبيل هو النجاة لمن يريد النجاة. ولا شك أن جميعا نريد الجنة وأن جميعا نخاف من النار وأن جميعا نخاف من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لذلك فلا بد أن نطلب العز بطاعة الله ولا بد أن نطلب النجاة بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قوله أو رأيا على سنته. وليس ببعيد عنا ما جرى لأفضل هذه الأمة أبي بكر وعمر حينما جاء وفد كريم وقال احدهما امر فلانا وقال الاخر امر فلانا وتنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون. فيا اخوه اذا كنا نريد النجاه فعلينا بطريقه السلف الصالح في تفسيرهم لكتاب الله وباتباعهم بسنه رسول الله وفي عمله الذي عملوه فنحن لا ننجو الا بذلك. واترك اتمام الكلام للشيخ ربيع جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى على إفضاله وجزيل نعمه سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه النعم شكر الله تبارك وتعالى لنا هي الإسلام الحق. هذه نعمة عظمى يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي كل نواحي حياتنا. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا يحصيها العد، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا بالفخر والكفار. وأجل هذه النعم ما ذكرناه، ثم أشكر لشيخنا الكريم هذه الكلمة الطيبة المباركة التي تحدث فيها عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصبرهم وجزائهم في الدنيا والآخرة، جزائهم في الدنيا بالاستقامة على دينهم ونصرهم على أعدائهم. وتحدث عن مصير بعض كون الأنبياء وكيف انتهت حياتهم بالهلاك والدمار لمخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحتى لا جزاه الله خيرا على اعتصام بالسب والسنة واتباع هدي السلف الصالح والحرص على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وطاعته وما يترتب على هذه الطاعة من السعادة والعز والنصر في الدنيا والآخرة. فجزاه الله خيرا. ولا أطرب بعد عروس كما يقال، ولا أعجب على بعض الأشياء التي لها صلة بموضوعه، فمنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى الله تبارك وتعالى ولقوا من الأذى في سبيل تبليع دعوتهم ما لا يعلمه إلا الله. ومنه ما قصه علينا من صبر هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وفي طبيعتهم نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام الذي كما أشار شيخنا أنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما جادا في دعوته إلى الله بمختلف الوسائل والطرق
يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يجدوا ذلك الا طغيان واستكبارا، كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم، قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعلكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبل الحجاجا الى اخره. قال رب اني دعوت قال ربي قال رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا الى اخر هذه السوره الكريمه التي قصها الله تبارك وتعالى عن هذا النبي الكريم وما بذله في عمره المديد الطويل عمر دعوته 1050 عاما جادا مشمع صعيد الجد يكون الحجج والبراهين من الايات الكونيه والشرعيه مما حلهم من السماء والارض والنبات والانهار الى اخره يقيم عليهم هذه الحجج لعلهم ينصاعوا لدعوته ويقبلوا هذه الدعوه. ولكنهم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واطغى فهم افجر الامم واطغى الامم واشدهم عنادا يعيش فيهم هذا النبي الكريم 1000 سنه الا 50 عاما لا يزدادون على مر الدهور والايام الا عنادا واستكبارا وسخريه به. وهذا قصه الله تبارك وتعالى لنا لناخذ منه عبره وناخذ منه درسا ونسير على منوال الرسل وعلى منهجهم في الدأب في الدعوه الى الله تبارك وتعالى نلقي بالكلم كلمه الحق ورد اليها بحق وصدق ومن يهتدي فذلك بيد الله ومن يضل ولا يستجيب ويستكبر ويعاند فما علينا الا الصبر والبلاغ ان عليك الى البلاغ كما قاله الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما قص عليه هذا الكتاب. ومن هنا ومن امثال قصه نوح ومن امثال قصص غيره من الانبياء نفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال عليهم الصلاه والسلام. القران قص علينا هذا القصص الطويل قصه نوح قصه هود قصه صالح قصه ابراهيم قصه موسى قصه يوسف قصه الانبياء الكرام عليهم الصلاه والسلام. اولا بين الى ماذا يدعون؟ بين انهم كلهم يدعون الى توحيد الله الى اخلاص الدين لله الى عباده الله وحده الى نفس الشرك في كل صوره ومظاهره لناخذ منه من منهجهم هذا يعني منهج الدعوه. ولا يجوز لاي داعيه في اي زمان ومكان أن ينحرف عن هذا المنهج، وأي دعوة تنحرف عن هذا المنهج البدء بالدعوة إلى التوحيد والصبر الطويل في هذا المجال، ولو أن الداعي يعيش 1000 سنة يدعو إلى التوحيد فإذا لم يستجب أمه لهذه الدعوة فلا يجوز له أن يعدل عنها إلى أي دعوة أخرى، لا إلى سياسة ولا اقتصاد ولا دعوة اجتماعية ولا فلسفات ولا شيء من هذه الدعوات والمناهج الفاسدة التي تخالف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وفي هديهم. وذلك كله بتوجيه من الله، هم لم يخترعوا هذا من عند أنفسهم، الله تبارك وتعالى الذي كلفهم بهذا الأمر الله الذي وضع لهم هذا المنهج، الذي شرع لهم هذا المنهج، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. كرر الدين ما تدعون إليه. الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شرع لكم الدين وصلينا حاجة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء هم أولي العزم، هم سادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الدين الذي شرعه الله لهم دين واحد من أول نوح إلى خاتمهم محمد يتخلل دعواتهم دعوات لا يعلمها إلا الله، إذ ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل دعواتهم تلتقي في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. فأيما دعوة قامت لإصلاح أحوال الناس فعلى هذه الدعوة ألع أن يبدأوا بالدعوة إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا منهج شرعه الله للرسل لم يحد عنه أحد منهم أبدا، ولم تمد دعوة أحد منهم إلى أي منهج من المناهج. من هنا نفهم أن أي دعوة لا تلتزم هذا المنهج في إصلاحها للناس المسلمين أو غيرهم، لا تلتزم هذا المنهج، فهي دعوة مضادة لمنهج الرسل متعالية على هذا المنهج. لا نجد من الدعوات المعاصرة من يسلكون مناهج أخرى، وقد يأنفون من سلوك طريق الأنبياء، وقد يرونه تخلفا ويرون ذلك ربعية، وقد يرون ذلك من القشور إلى آخر الأوصاف التي يصفون بها دعوة الله الحق التي سلك أهلها مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مقارعة الشرك والدعوة إلى التوحيد، إذ لا قضية أعظم من قضية التوحيد، ولا قضية أجرم وأخبث وأخطر من قضية الشرك. فقضية عظمى لا نظير لها وهي قضية التوحيد، ومن سلك منهج الأنبياء والله يرفع أفرادا لهذه الدعوة، وإن شوهها من شوهها من الطفيليين على الدعوات على دعوة الله تبارك وتعالى. هؤلاء والله متطفلون والله وجهلة وعميان، وما يعرفون كيف يسيرون ولا كيف يسيرون أتباعهم، وأكبر برهان على جهلهم وتخبطهم أنهم ساهوا عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزين لهم الشيطان مناهج تخالف منهج الأنبياء وتحارب في كثير من البلدان شعارات إسلامية طنانة إسلام 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 إسلام، وإذا جئت إلى إسلام وإلى بإسلام أجوف، لا ينافي شرك ولا ينافي بدع ولا يحقق التوحيد، فما قيمة هذه الدعوات؟ هذه الدعوات أنا أشبهها بنوع من الشيء رأيته في العلم ينبث من أعلى ويتسلق إلى أسفل، هذه الدعوات منكوسة تخالف سنة الله تبارك وتعالى بخلقه، فسنة الله بخلقه في كل قضية لها أصل، كل قضية لها أصل، كل شيء من أنواع الحياة له أصول، الشجر له أصول، البنيان قبل أن يقوم على قراءه من الأصل ما تبني بالهواء، والشجر ما ينبت بالهواء بدون أصول، وجسم الإنسان لا يقوم إلا بهذه الروح، إذا خرجت هذه الروح من الجسد مات وأنتم. فروح الدعوات هي التوحيد، وأصل الدعوات هي التوحيد ومحاربة الشرك.
إذا خرجت هذه الروح من الجسد مات وأمثل. فروح الدعوات والتوحيد وأصل الدعوات والتوحيد ومحاربة الشرك وتطهير القلوب والعقول بل تطهير أرض الله من كل مظاهر الشرك. وهذا هدف عظيم وجه الله إليه جميع الأنبياء الغايات العظيمة لا أعظى منها وما دونها من الغايات فلا يكون شيئا إذا بولت بهذه الغايات العظيمة النبيلة فتحتا وخيبة وخسرانا لمن ينحرف عن هذا المنهج بل يحاربه ويتبجح بالاقتصاد أو بالسياسة أو بأي شيء حصل. والله لم يعرف السياسة الإسلامية ولم يعرف الاقتصاد الإسلامي وتراهم يتهافتون على كل شيء من الرب. جاءت استراتيجية من الرب فهذه استراتيجية إسلامية ويتهافتون على سياسة الروحية الدستورية ويظهرون كل ذلك في الإسلام. وجاءت الديمقراطية وقالوا إنها الاقتصاد مع الأسف الشديد لا هم لهم إلا الصراع على الدنيا على الأموال على الفراسي على المناصب. وهل تجد في قصص الأنبياء شيئا من هذا؟ هل تجد إثارة من العلم في سنة رسول الله أو في القرآن الكريم أو في تاريخ وسير الأنبياء على المستوى من هذا؟ لا تجد شيئا من هذا. إذا أردت دعاء في كل مكان إلى الله تبارك وتعالى أن يبدأوا من حيث بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يحترموا دعوة الأنبياء، أن يحترموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش 13 سنة في مكة، أن يبدأوا من دعوة الأنبياء ليل نهار عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع له من التكاليف في هذه المدة الطويلة إلا الصلاة. الزكاة الصوم الحج تحت الشارب والرجال كل هذه الأشياء التي يتعلق بشيء من السياسة لا يتعلق بالجميع كل هذه ما جاءت إلا بعد ما واشتد عود هذا الصلاة ونبثت عليه هذا الفروع. كلها فروع كلها فروع لهذا الأصل أصل التوحيد. أصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على كل ما قيل عنه بكتابه وبين رسوله في سنة عليه الصلاة والسلام وعبادة الله قال اعتراف قبل كل شيء حقي يا عز وجل هذا ما يعترف به ولا يعترفون به يطالبون بحقوقهم وحقوق الإنسان. ومن هذه الجاهلية في غالبها لا تنطلق من الإسلام بل مبنية في الغالب على نظريات غربية مع أثر شديد مما يؤكد هذا الانحراف بالأمة عن منهج الله الحق وعن دين الله الحق. فنحن نوجه دعوتنا إلى الشباب المخذول أن يتقي الله بنفسه أن يدرس القرآن الجديد في ضوء منهج السلف الصالح ليعرف دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سلفنا الله فسلف نبينا باتباعهم. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر عدد من الأنبياء على رأس إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هدى الله فبهداهم دعوة التوحيد التوحيد والدعوة إلى التوحيد والقيام بالتوحيد والحياة من أجل التوحيد والجهاد والنفاذ في مواجهة الشرك ومحاولة القضاء عليه. إذا فاقت التوحيد في أي أمة وفي هذه الأمة لا يصعب عليها شيء من تكاليف الإسلام أبدا ويتلقون التشريعات بكل رحابة صدر لا يستثقل شيئا من شرائع الله ومن أوامره ومن نواهيه. وإذا استعصى عليهم او استعصوا على التوحيد فاستغفر الله عن ربهم وقل صلاه اعتقاد لرسول عليه الصلاه والسلام ولا يترك تخبطات فيهم لا يلتزمون السنه. تاتي الى بعض الدعوات واذا بها قد ضيعت التوحيد للشأن التوحيد وهو أبنج وأصبح أهل الشرك والبدع والرفض من سادة وإخوان وأصبح أهل التوحيد من خصومين مع الأسف سليم. وإذا جئت إلى مجالسك تجد التنيع الخفيف في كل مجال ومجالة في الإسلام تنيع في الحلال في الحرام في الاجتماع في كل شيء وتأتي إلى السياسة وإلى بها السياسة غصبا سياسة إسلامية سمية وفلا تنتهي هذه الدعوات إلى شيء ما تكون شيء إلى أن يضيع الدين عقيدة ومنهجا ودعوة ومنهجا تحت الشيء والله لقد كتب هذه الدعوات كتب عنه بحق فضل فاحرموا دعوة في مجال العقيدة وإذا بهم لا عقيدة فاحي والشك وإذا به قد ميعوك وغيروك والاجتماع وإلى لهم وإلى آخرنا إلى آخرنا ولا أرسلوا الله تبارك وتعالى وأحمد الله يا أهل التوحيد وأحمد الله يا أهل السنة محمد الدعوة وازدادوا ثقة بهذه الدعوة وازدادوا تمسكا بها واعتزازا بها وازدراء للدعوات الباطلة وتحذيرا منها. علم الناس دين الله الحق كما قال شيخنا عبد الله سنة رسول الله التمسك بحق الله طاعة هذا الرسول يستشعر كل مسلم منا بطاعة المسلمين تعالى بكتاب الله باتباع كتاب الله وسنة رسول الله وطاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الشفاء والدماء والحرام في مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فليحدى من يخالف أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على العدو. أشد المخالفة وأقبحها وأخطرها مخالفة في عقيدته صلى الله عليه وسلم ومخالفته في منهجه ومخالفته في تقليده لصفة القرآن والسنة. الرسول مكلف بتطبيق الله استمع أنزلكم من ربكم استمعوا ما أنزلكم من ربكم ولا تستمعوا من دونه أولياء إلى ما تذكروا. فهذه الدعوات اتخذوا بها الأولياء في الله واتخذوا الأحوال في هذه المناطق ووالله لو كان وفقوا إلى التوحيد والانطلاق من توجيهات الكفر إن دعوت إلى الله وكان الواقع ثم غير هذا الواقع المريء الآن الأمة ازدادت بهذه الدعوات المنحرفة ازدادت خلافا وازدادت ضياعا وازدادت ضعفا وازدادت تفرقا وأعداء الإسلام في قوة وفي رخاء وفي أمن. الأمة الإسلامية شقيت بهذه الدعوات شقيت بدعوته شقيت بجهاده الجهاد جهاد ما تنال الأمة من جهاده إلا الشقاء والدمار والبلاء. جهاد الرسول وجهاد الصحابة وجهاد الأمة يسعد المجاهدين والفاتحين والمفتوحين وهؤلاء لا فتوحات ولا ضمان شيء للإسلام يطبق فيه الإسلام حقيقة ومنهجه فهو إنما بخار وصداع وطنطنات ودعوة جوفاء لأنه ما كان خير من هجل الله. فأحمد الله عز وجل الذي هداكم وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء والله الحق الذي جاءوا به واشتركوا فيه جميع والدعوة الخير أما الشرائط تختلف وأما التوفيق لم يختلف هو كما في الآية شرائط النبي ما أصلي لها هو صلة بار نوح هو صلة لمحمد ولإبراهيم ولموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء هي وصية التوحيد
الالتزام بهذا التوحيد وعدم التفرق فيه. وكبر عن الذنب لأنه يكبر عليه الدعوة والتوحيد ومحاربة الشرك. والحل الدعوة التوحيد ومحاربة الشرك. فلا تبالغ مصروا في عدم الدعوة واهتموا بقضايا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، توحيد الدعوة والتوحيد وقضايا التوحيد. يسمع عامل ولكن مثلا إذا خرجت من الدعوة إلى بعيد من الدعوة والتوحيد فلا ترى الشرك والخرافات والبدع والانحرافات والولاءات الشيوعيين والرواتب والباطنية إلى آخره. العقيدة الصحيحة بضوابطها تضرب سلوك الإنسان وتربط ولاءه وتربط براءه وتبين أو تفرق وتربط ضوابطه الحق. ما قولنا في الصلاة في الصلاة في مراكز في دعوة في فقط الذي يدرس هذه الدعوة يرى ما فيها، يرى فيها من بلاء، يرى فيها من بلاء، يرى ما فيها من جمال على شباب الأمة. الآن شباب الأمة ما شاء الله يؤمنون بصلاة بدر لا في التعقيدة الصحيحة ولا من الصحيح ولا يعني منطق في دعوته ولا منطق في تفاصيله ليبين بين الحق والباطل. يعني كما عليها الضوابط اللي تربط حق الانسان تربط منهجه يعني تجعل مواقفه مسدده في هذا مقصود الرغبه في تربط الحق هزيله جدا. يعني قرر على الرغبه في معرفه الحق والرغبه في البحث عنه كل شيء يأتي من غير طريق المرفوض من غير طريق المرفوض كما هو في اليهود. وقالوا ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم لا يتقبل أي شيء إلا من جماعتك. طريقة تعبانة جدا في التربية السيئة في غاية السوء. يعني ما نسمع وقال لا تقبل هذا القرآن والغوا فيه أنكم تغلبون أخذوا بهذا المبدأ مع الأسف الشديد. لا تسمعوا لفلان ولا لفلان وين قال الله قال رسول الله قال السلام ولا تسمع اسمعوا الذي يقول لكم كذا وكذا وكذا من الدعوات الباطلة. أرجو أسمعكم لفلان وفلان من أهل الباطل والضلال واجعلوا أصابعكم في آذانكم كما فعل قوم نوح ولا تسمعوا. أخذوا بهذه يعني الطرق السيئة هكذا أخذوا بحد الواجب منها لا يكفرون لكن يكفرون بالدعوات الصحيحة من دعوة الأنبياء من نهج السنة الثالث في مجد يعني المواقف والطرق التي كانت تستعمل حتى أعدائنا. فنحن ما نريد أن نشد لهم لكن نريد أن نبين لهم الطرق التي سلكوها الطرق التي لا توفي الحق الطرق التي تجعل من المسلم إنسان آمن الحق آمن كما هو كما جاء في الساعة الآن. الحق الآن مرفوض عند قديم الناس يعني الذبح على الصحابة عند المنكر الذبح على أصحاب محمد عند كثير من الشباب منكر من المنكرات الذبح على السنة منكر من المنكرات الذبح على القرآن منكر من المنكرات الذبح على العقيدة والمنهج الشرعي منكر من المنكرات. يعني صعود وتشويهات لهذه المبادئ وهذه الأعمال الجليلة وهذا الجهاد العظيم الذي اعتبره السلف الذين يعرفون قدر الإسلام ويعرفون قدر حماية الإسلام ويدركون قدر ضد الإسلام فاعتبروا من يناظر أصحاب محمد ومن يناظر أهل العقيدة ومن يضد الإسلام يعني أفضل نفع الإسلام أفضل لأن الدعوات هذه تبين الإسلام الحق. الدعوات التي يفتق فيها الحق بالباطل ويفتق فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالشرك والى اخره هذا امر خطير جدا. فالذي ياتي يغرد الفارق الذي في الدعوه ويستخدمها الباطل ويقدم الناس الحق قدم الناس الحق يحفظ الصادق على الرسول عليه الصلاه والسلام الحق
ويبحث الباب الذي خلفه جهاد الأنبياء. هذا جهاد الأنبياء. يعني أبو بكر ما جاهد مثل جهاد خالد وفلان وفلان، لكن الجهاد كان جهاد الأنبياء. هذا فاكر فاكر من الأنبياء جهاد الضرة والله والنصرة لهذا الحق والاستباحة الأجرية. حتى إنه والله لو منع أخلاقا أو إقالة صلى الله عليه وسلم قاتل صلى الله عليه رضي الله عنه. فبهذا برد برد بكر رضي الله عنه بالعقيدة وبالإيمان وبالعلم بالصبر على سنة الرسول وبولاء الشديد الذي لا يحقق ولاء لمحمد عليه الصلاة والسلام. اتركوه صاحبي اتركوه لما خافوا عمر قال اتركوني صاحبي لقد دعوتكم فقدتم كلمته وقال صدقت وأسرع بالإيمان وأحساسهم إلى آخره. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان صلة الأنبياء لأن الجهاد جهاد الأنبياء بدل ما له بنشر التوحيد والدعوة إلى التوحيد وبدل حياته كلها لنشر التوحيد رضي الله عنه. فهي التوحيد يأخذ حدث أنا بمنهج الأنبياء وأن الأنبياء كلهم دعوة إلى التوحيد وأن الرسول بدأ دعوة بالتوحيد وختمها بالتوحيد. ما ويقول لا أتباع لأود النصارى اتخذ قبور أنبياء المساجد ألا ثلاثة تخذ قبور المساجد فإنه ناحب الضالح بدأ بالتوحيد وخطر بالتوحيد وكل الذي يبدأ دعوة بالتوحيد ويصل بالتوحيد. فأنت تسلك هذا المنهج ولا أقول تسلك التوحيد ولكن التوحيد هو الأصل وهو الأساس لابد من هضمه ومعرفته ومعرفة تفاصيله وفرق بين التوحيد وعلم التوحيد. فرق بين التوحيد وحسن التوحيد فكل الوحيدين عالم التوحيد وتفاصيله كيف تبدو الناس إليه كيف تربوا الناس عنه كيف تربوا ما يناسب التوحيد إلى آخر إن شاء الله ما عرفتموه وذكركم إياه وابدأني في ذلك توسعا ودرسوا الفقه الإسلامي ودرسوا تفسير كتاب الله وسنة الرسول وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السنة الصالحين. فإن ذلك كل هذا كله روافد لدعوة التوحيد لمن يخلص في دين الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأجعل إياكم من أنصار دينه ومؤدب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يوفقكم بالسلوك الجادة جادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلام الشيخ
عمل الله الشيخين الفاضلين على ما بينا. ونذكركم أن غدا سيكون افتتاح الدورة العلمية الأولى لحفر الباطل بجامع معاوية بن سفيان، حيث ستكون هناك محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء بشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. وسيبدأ البرنامج من السبت الفجر لمدة 15 يوما إن شاء الله تعالى. الأسبوع الأول يشارك فيه الشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله الطيب والشيخ عبد الباري محمد الأنصاري، والأسبوع الثاني يشارك فيه الشيخ عبيد الجابري والشيخ تقييم الدولة الكريم. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.